بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: العلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد الضعيفة، وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتصفيه من كل آفة وتهلك ذا العقل الضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة أيضا هي من تقييد القاعدة التي سبقت برقم 37، أقصد 27. فقد قيدها ابن حزم بقيود، منها هذه القاعدة التي بين أيدينا، وهي أن الذي لا يذاع لكل الناس من العلوم هو العلوم التي فيها غموض. أما العلوم الواضحة التي يستوعبها كل الناس بالطبع أو بالفطرة أو يدعو إليها دين الإنسان ومسلماته، فهذه تذاع للجميع ويمكن أن تستوعبها العقول جميعا. ولهذا فكل ما تعبدنا الله به من الأحكام هو من قبيل الواضحات والمحكمات، ولا يمكن أن يتعبدك الله بأمر يوجبه عليك وأنت لا تستوعبه ولا تفهمه، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة فقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله به الحرج عن هذه الأمة فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلذلك كانت العلوم الغامضة مما يستغنى عنه في حياة الإنسان، وكل ما هو في غاية الغموض فهو مناف للفطرة، لأن الفطرة تقتضي الاستقامة والسلام، وهذه الفطرة هي الأصل في الإنسان. فالله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على مبادئ كتكوين خلقته، كما أن شكله مفطور على استواء عينيه ويديه ورجليه، كذلك إدراكه موزون بهذه الزينة الربانية التي تسمى بالفطرة. وقد بين الله أن الفطرة المستقيمة هي ما كان على منهج الله ودينه، فقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فإذا فطرة الله هي الدين القيم. وقد اختلف أهل التربية هل الأصل في الإنسان وجود الأمراض القلبية كأمراض القلوب من الحسد والرياء والسمعة والبغض والعجب، أو الأصل فيه السلامة. فذهب جمهورهم إلى أن الأصل في الإنسان السلامة والفطرة، مستدلين بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والناس من ألفاظ العموم الشاملة لجميع الخلائق. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء؟ وفي لفظ: فهل ترى فيها من جدع؟ فهل ترى فيها أي في البهيمة الواحدة من جدع أي من قطع؟ والرواية الأولى: فهل ترى فيها من جدع من جدعاء، هل ترى في البهائم عند ميلادها من جدعاء أي مقطوعة الطرف. وذهب الغزالي رحمه الله إلى أن الأصل في الإنسان وجود أمراض القلوب، واستدل لذلك بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم وحشوه بالحكمة والنور، وقد حصل ذلك مرتين. فقال: لو كان أحد ينجو من هذه الأمراض في أصل خلقته لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلائق وأفضلهم وأزكاهم وأنماهم. فلما احتاج إلى شق صدره وإزالة المضغة السوداء من قلبه دل ذلك على أن الأصل في الإنسان وجود هذه الأمراض. والذي أرجحه أن الأصل في الإنسان السلامة من هذه الأمراض، ولكن الأصل فيه قابليتها، والذي أزيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمراض، فلم تسبق عليه قط، لم يسبق عليه أي مرض من هذه الأمراض، ولكنه بطبيعته البشرية كان قابلا لها كالأمراض الجسمية، فالأمراض القلبية مثل الأمراض الجسمية، كما أن الإنسان قابل لأن يصاب بالسرطان، وقابل لأن يصاب بالداء السكري، وقابل لأن يصاب بفشل الكلى وغير ذلك من الأمراض عافانا الله وإياكم. فالأصل قابلية ذلك، والأصل السلامة منه، أصل الإنسان غير مصاب بهذه الأمراض، ولكن الأصل قابليته للإصابة بها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما شق صدره وزيلته الموضة السوداء لم تعد لديه قابلية لهذه الأمراض أصلا، فلا يمكن أن يصاب بشيء منها، لكن بطبيعته البشرية وأصل خلقته كانت لديه القابلية كغيره، فطهره الله من تلك القابلية. أما وجود الأمراض بذاتها فلم تسبق عليه قط. وبهذا نجمع بين الدليلين والحجتين، فنحمل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة المضاد السوداء على القابلية، ونحمل الحديثين السابقين والآية على أن الأصل السلام، فيجتمع القولان على هذا. والفطرة تقتضي الوضوح، فالإنسان مولع بكل الأمور الواضحة، وهو يخاف من كل أمر خفي، وهذه الفطرة يجدها الكبار والصغار في أنفسهم. فالصبي إذا أطفئ النور في الظلمة خاف من بعض عين أو شيء مجهول يخاف أن يصل إليه فيها. والإنسان إذا كان في أرض موحشة لا يجد فيها أنيسا ولا يرى فيها بشرا تخيل إليه الأصوات، ويظن أنه يسمع أصوات الجن وغير ذلك مما قال فيه غيلان: قد أعصف النازح المجهول معسفه في ظل أغضب يدعو هامه البوم، للجن بالليل في حافاته سجل كما تناوح يوم الريح عيشوم، هنا وهنا ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. فيسمع الهينوم بين يديه ومن خلفه وعن كل جهاته، وهذا الهينوم هو تخيل من الإنسان لأنه أحس بالوحشة، وهذه الوحشة يجدها أصحاب القبور في قبورهم، فهم في وحشة عظيمة، وبالأخص الليلة الأولى التي يخرج فيها الإنسان من الدنيا ويقبل على الآخرة، ويبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى ما كان مغطى عنه، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد معناه أن ما كان مغطى عنه ولا يمكن أن يراه من عالم الغيب النسبي سيناله هنالك ويراه عن كثب. ولذلك جاء في الحديث: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فلذلك يستوحش الإنسان أيضا من كل لسان لا يعرفه أو من كل شكل لا يعرفه. كثير من الحيوانات الأليفة التي ليس فيها أي ضرر ولا سموم ولا أي عدوى، إذا لم تكن رأيتها من قبل ستتوجس منها. وبعض الحيوانات التي يخالطها الناس حتى لو كان فيها أضرار يتعودون عليها، فالإبل من أقوى الحيوانات، ولكن بما أن العرب خالطوها فأصبحوا يأنسون بها، وذللها الله لهم وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلهم. وكذلك نظير هذا أيضا في المعنويات، ما ذكرناه في الحسيات نظيره في المعنويات. فالإنسان يستوحش من كل ما لا يفهمه ولا يستوعبه، إذا سمع لغة لا يفهمها، أو إذا سمع كلاما حتى من لغته، من لغته الأصلية، إذا كان كلاما مستوحشا شق عليه سماعه. والعرب كانوا يمتحنون شجاعة الإنسان بما يسمعه من الكلام الفضي والألفاظ الغريبة، وقد قال علي رضي الله عنه لكاتبه: ألصق روانفك بالجبوب وخذ الصلة بأباخسك واجعل جحمتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها في حماطة جلجلاني. يمتحن بذلك ثباته واستقرار ذهنه وقد سئل محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس عن تفسير هذا الكلام فقال ألصق معناه ألزق، روانفك معناه عضرتك بالجبوب أي بالصلة، وخذ المسطرة أي مزبرة بأباخسك أي بشناترك، واجعل جحمتيك أي اجعل خندورتيك، إلى قيهلي أي إلى أذعباني، حتى لا ألغي نغية أي حتى لا أنبس نفسة، إلا أودعتها أي إلا أوعيتها، في حماطة جلجلانك قال في لمضة رباطك. والمقصود بالكلام ألصق روانفك بالجبوب معناه اجلس على الأرض مستقرا عليها، فالروانف هي أعالي الأليتين كما قال عنترة متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار، فيجلس الإنسان باستقرار على الأرض، فذلك أقمن للفهم والاستيعاب والاستقرار في الكتابة حتى لا يتحرك أيضا. صق روانفك بالجبوب، والجبوب قشرة الأرض، ومن ذلك قوله للقيس فيبيتنا ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي، ينهسن الجبوب أي قشرة الأرض. صق روانفك بالجبوب وخذ المسطرة أي القلم بأباخسك أي برؤوس أصابعك، فالقلم إذا أمسكه الإنسان بكفه كانت كتابته عنيفة ولم تأتي عن الوجه المحمود، فلذلك يمسكه الإنسان بأطراف أصابعه. والشيء الذي فيه لطف ينبغي أن يؤخذ برؤوس الأصابع، ولذلك اشتهر الراعي النميري باسم الراعي لأنه يصفه فيقول إذا ما أجذب الناس بإصبع، يقول إنه إذا أجذب الناس يمسك عصاه بإصبع واحد خفيف العصا حتى إذا ما تبوأت بأخفافها مرعا تبوأ مرجعا، يمشي مع الإبل فهو خفيف العصا، وإذا كان القحط يضع عليها إصبعا واحدا حتى لا يؤلم ولا يؤذي، فلذلك لقب بالراعي. وخذ المسطرة بأباخسك واجعل جحمتك يجعل عينيك إلى قيهلي أي إلى وجهي، والقيهل الوجه حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي، طلقتها من مذاقي إذ وثقت بها والعجوى أصل لما في النفس من دائي. جعل جحمتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية معناه حتى لا أنطق أي نطق أي كلمة، إلا أوعيتها في حماطة جلجلانك معناه إلا أودعتها في قلبك فحفظتها تماما عني. والوحشي من القوافي كذلك مرعب للناس، وقد قال حسان رضي الله عنه لما حضر اجتماع العرب بسوق عكاظ وأنشد فيهم زياد وهو النابغة ذبياني قصيدة النونية التي مطلعها يقول فيها غشيت منازلا بعريتنات فأعلى الحي للجذع المبين على الجذع للحي المبين، فقال فرأيت الشيخ صعيد في قافية منكرة وهي النون المشددة، يقول فيها كأنك من جمال بني قيش يقاقع بين رجليه بشني، فقال رأيت الشيخ صعيد في قافية منكرة فعلمت أن الأمر ليس على وجهه. وهذا الغموض نسبي يتفاوت فيه الناس، فقد يكون الأمر واضحا لدى بعضهم غامضا لدى بعضهم بحسب مستوى فهمه وإدراكه وبحسب ذكائه وبحسب ما يمر به من التجارب السابقة. فالعرب كان لديهم كثير من الإشارات التي يتفاهمون بها فيما بينهم، كالإشارات بالعصا، يرفع الإنسان عصاه فإذا حركها على وجه معين كان لذلك معنى، وإذا وضعها على وجه آخر كان لذلك معنى، وهذا ما نجده اليوم هنا لدى سكان الجزيرة العربية فيما يتعلق ببعض الحركات لقارير القهوة وغيرها، قوارير القهوة وغيرها، تحريك معين معناه أنه لا يريد، وتحريك معين معناه أنه يرغب في الزيادة وهكذا. فهذه الإشارات هي مما يتعرف الناس عليه ويستوعبونه ويستملح من الإنسان فهمه واستيعابه. وكذلك إذا كان الكلام مستبشعا شرعا أو مستبشعا في الخلق ووجد الإنسان له محملا يمكن أن يحمل عليه فيكون ذلك من ذكائه. ولذلك فإن سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين خرج في عام قحط بين مكة والمدينة فسمع أعرابيا يقول رب العباد ما لنا وما لك،
قد كنت تسقينا فما بدا لك أنزل علينا الغيث لا أبالك. فقال سليمان نعم ولا صاحبة له ولا ولد. فحملها سليمان وأحسن محمل. أنزل علينا الغيث لا أبالك. قال نعم ولا صاحبة له ولا ولد. لم يلدوا لم يولدوا لم يكن له كفوا.
وكذلك الشاعر القبعثرة لما جاء إلى الحجاج فقال له الحجاج لا أحملنك على الأدهم، ويقصد القيد أنه سيجعله في القيد قيد الحديد. قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشقر، ظنًا يريد أن يحول له ذلك إلى فرس. قال ويلك إنه حديد. قال لأن يكون حديدا أحب إلي من أن يكون بليدا. الحديد معناه المفاره المدرب. فلم يستطع الحجاج أن يعاقبه بعد هذا. والعلوم الغامضة غموضها أنواع، فقد يكون الغموض من أجل التعبير في الألفاظ، وهذا ما نجده في تراثنا الإسلامي، بعض الكتب فيها غموض مقصود، فبعض المؤلفين طبيعته قصد الغموض بكلامه، كابن عرفة مثلا الورغمي، فمختصره في الفقه معروف بالغموض، وكذلك حدوده وتعريفاته يقال تعريفاته تحتاج إلى تعريف لغموضها وصعوبتها. ومثل ذلك مختصر ابن الحاجب في الأصول أيضا، فإن ألفاظه بعيدة المنال، ولذلك لا يتفق شارحان في أغلب الأحيان على فهم مراده عندما يأتي الغموض في كلامه. وكذلك البرهان للجويني في أصول الفقه، فالأصوليون يسمونه لغز الأصول، لأنه يأتي بالمسألة فيشققها مثل ما يفعل الشاطبي. الشاطبي في الموافقات يأتيك بأمر ما ويجعل منه قاعدة ويذكر له أمثلة وأدلة، ثم بالقاعدة الأخرى ينقضه تماما، فإذا لم تكن عارفا للفرق بين القاعدتين تظن أنه يرد على نفسه وأنه ينقض قاعدته التي بناها. وقد يكون ذلك بسبب الاختصار كما فعل ابن السبكي في جمع الجوامع، فإنه في هذا الكتاب جمع 100 كتاب في الأصول، فلخصها جميعا في هذا الكتاب. ولذلك قال في مقدمته نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي ونسلم على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها، ونضرع إليك اللهم في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الحائز من الوارد من الأصلين مورد ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء 100 مصنف منهلا يروي ويمير، الحاوي لزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير. ولذلك فإن السيوطي رحمه الله نظم منه ما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالعقائد، وترك منه ما يتعلق بعلم الكلام والفلسفة. فقال في نظمه في سماه الكوكب الساطع من نوم جمع الجوامع، يقول فيه في آخره بألف بيت عدها يقينا، وأربع المئين مع 50، بحيث إني جازم بأن لا يمكن الاختصار منه أصلا، وإن يرم أحد أن يشيها يأتي بها أكثر من ضعفيها. وهذا الاختصار قد يؤدي إلى صعوبة في الفهم ونفرة فيه، فمختصر قليل من لا يستوعبه إذا سمع الكلام لأول وهلة نفر منه بسبب غموض ألفاظه. مثلا يقول شرط لصلاة طهارة حدث وخبث، وأن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى، أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها، إن لم يلطق فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه أو تلطق جسده لاذ به، وهكذا. فيكون الكلام فيه اختصار شديد وتداخل في الضمائر وصعوبة بالغة في الفهم إن لم يكن الإنسان قد شرح له واستوعب. قد يكون الغموض من أجل رياضة العقول، كما إذا كان العلم بذاته خفيا غامضا. وقد اشتهرت مسائل لدى أهل العلم بالغموض، وهي نظريات لبعض العلماء. فمثلا الكسب عند أبي الحسن الأشعري هو نظرية غامضة، وهذه النظرية تقوم على أن الإنسان خلق الله فيه قدرة لا يقدر بها، لأنه يرى أن الفعل لا يكون إلا باستطاعة متشددة، فالاستطاعة التي تقدر بها على هذا الفعل ليست هي الاستطاعة التي تقدر بها على عين الفعل مرة أخرى في ساعة أخرى، وإنما تتجدد لك استطاعة جديدة من خلق الله. فلذلك يرى أن الله خلق هذا الفعل وخلقك أنت ثم جذبه إليك فالتقيتما كما يلتقي الحديد بالمغناطيس، انجذاب الحديد للمغناطيس. وهذه النظرية صعبة الفهم جدا، ونظيرها أيضا الطفرة عند النظام، وهي نظرية كلامية تقتضي أن التكون للكون، الكون الأول، أنه حصل بأمر الله سبحانه وتعالى في وقت واحد ليس فيه تفاوت ولا سبق، فيرى أن ما قبل خلق السماوات والأرض من الأكوان كان في وقت واحد ليس فيه تفاوت، فالقلم أول أولية نسبية، واللوح أولية نسبية، والمداد أولية نسبية، وخلق السماوات والأرض أولية نسبية، وهكذا. ونظير هذا أيضا حوادث لا أول لها عند ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله يرى أن الأزل هو أزمنة متوهمة، لأن الزمان بدأ من خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض ما فيه ليل ولا نهار ولا شهر ولا سنة، فلذلك كانت الأولية فيه نسبية، لأنه أولية فيه متوهمة لأنه زمان متوهم. فلذلك لا تعارض بين الأدلة التي فيها أول ما خلق الله كذا أو أول ما خلق الله كذا، فأول ما خلق الله القلم فعلا، لكن كان عرشه على الماء قبل ذلك، فالماء كان موجودا والعرش كان موجودا وكلاهما مخلوق لله جل جلاله، فالعرش ليس قديما والماء ليس قديما والقلم ليس قديما، كل ذلك مخلوقات لله خلقها الله، لكن الوقت الذي خلقت فيه هو زمان متوهم، لأننا نحن إنما نستوعب الزمان بعد وجود الليل والنهار وتعاقبهما، وذلك لا يكون إلا بعد خلق السماوات والأرض. وهذه النظرية صعبة الفهم جدا. ونظيرها أيضا ما اشتهر عند الكلاميين بمسألة سواد حلاوة، سواد حلاوة، هذه مسألة هي أعقد مسائل علم الكلام تقريبا. ومعنى هذه المسألة أن التلازم في وجه قد لا يقتضي تلازما في وجه آخر، فالسواد والحلاوة ليس بينهما تلازم ولا تضاد، فقد يجتمع السواد والحلاوة في التمرة، ويوجد السواد وحده في الفحمة، وتوجد الحلاوة وحدها في السكرة، فيجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. وهذا تمثيل لما ذكروه فيما يتعلق بأضداد صفات الله جل جلاله. فالله جل جلاله متصف بالبصر ومتصف بالسمع، فضد البصر هو العمى، وضد السمع هو الصمم، لكن هل الصمم والعمى صفة واحدة أو لا؟ لأن محل الصفة واحد بالنسبة لله جل جلاله، ذاته تنافي ذوات المخلوقين. فلذلك قالوا ضد الصفة، ضد أي صفة من الصفات، قد يكون ضدا لكل الصفات وقد لا يكون كذلك. ومن هنا جاء بحث التعلق، فمن صفات الله ما له متعلق، فالسمع يتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمبصرات، وقد قال بعضهم السمع يتعلق بالمسموعات والمبصرات فهو يتعلق بكل الموجودات، والبصر يتعلق بكل الموجودات. أما صفة الحياة فلا تعلق لها في المخلوقات أصلا، بخلاف غيرها من الصفات كالسمع والبصر والخلق والإماتة والرزق ونحو ذلك، هذه لها تعلق بمخلوقات، وتعلقها بالمخلوقات لا يقتضي تجددا في الصفة، فهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، وهو على ما عليه كان قبل أن يكون الكون كله، فلا يتجدد له عرض ولا يعروه أي تغير، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، لكن المخلوقات هي التي تظهر عليها تجليات صفاته كالرحمة والغضب. فهذه الصفات مبدأها ذات الله جل جلاله، وتجلياتها موجودة في المخلوقين،
كالرضا والغضب والرحمة ونحو ذلك.
فنجد أثر الرحمة كما قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.
آثار الرحمة، هذا الليل والنهار كلاهما من آثار رحمة الله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. والغضب نعوذ بالله من آثاره القحط، من آثاره الأمراض، من آثاره القتال، من آثاره النفرة في القلوب، من آثاره الغلاء في الأسعار وغير ذلك من المهلكات التي لا حصر لها، كلها من آثار غضب الله جل جلاله. فالصفة قديمة، وبما أنهم قالوا الصفة موجودة، الرضا موجود والغضب موجود والرحمة موجودة، وفي تجلياتها لا تظهر مع في وقت واحد، لا يمكن أن يظهر على إنسان واحد الرضا والغضب، لا يمكن أن يجمع بينهما في وقت واحد. والباري جل جلاله متصف بالصفتين معا، ولذلك تضاد الصفات هو مما يستوجب الكمال في حق الباري جل جلاله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. فلما وصل إلى ما لا ضد له قال: وبك منك. استعاذ بكل صفة من ضدها، فلما وصل إلى ما لا ضد له وهو ذات الله قال: وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. وهذه المسألة وهي ما يتعلق بأضداد الصفات واجتماعها وانفرادها مسألة غامضة من علم الكلام الصعب، واشتهرت في مسألة سواد حلاوة، وظل فيها كثير من الأفهام، ومثلها مسألة الأحوال، وهي هل الصفة تقتضي معنى زائدا على أصلها، هل إثبات الصفة معنى زائد على أصلها أم لا. فاتصاف الله بالعلم هل يقتضي كونه عليما؟ فالعلم صفة الله، فهل يقتضي أمرا زائدا على أصل الصفة وهو كونه عليما بخلقه مثلا أو لا؟ هذه الأحوال ذهب إلى إثباتها الفخر الرازي، وأنكرها عدد كبير من الأئمة الأعلام، وفيها خلاف كبير، فهي من المسائل الصعبة الغامضة في علم الكلام. وكذلك علم المنطق، ففيه كثير من الغموض الذي يقع، وبالأخص فيما يتعلق بالحجج والبراهين والتفريق بينها. فالقضية عند المناطقة تنقسم إلى قسمين: إلى قضية حملية وقضية شرطية. فالقضية الحملية قياسها له أربعة أشكال، لأنه إما أن يكون الحمل بالكبرى وفي الصغرى، في الصغرى معا، أو أن يكون الوضع في الكبرى والصغرى معا، أو أن يكون الحمل في الكبرى والوضع في الصغرى، أو أن يكون الوضع في الكبرى والحمل في الصغرى. هذه أربعة أشكال هي أشكال القضية الحملية. أما القضية الاستثنائية فهي إما أن تكون مسورة أو غير مسورة، وكلاهما إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية، ثم إما أن تكون بعد ذلك سالمة أو لا. والنافية إما أن تكون نافية للأعم منها أو للأخص، أو نافية لهما معا، وهي التي تسمى بمانعة الجمع والخلو. وهذه القضايا يرجع إليها الخلل من وجهين: الوجه الأول من مادتها، أي ما تركب منه هو الأقيسة، والوجه الثاني من صورتها، هي الصورة صحيحة، صورة التركيب صحيحة ولا. فلذلك يقع الغموض في بعض هذه الجوانب، وبالأخص ما يتعلق بالنسب بين القضايا كنسب الموجهات، فهي غامضة ولا يستوعبها إلا من تمرس في هذا العلم وعرف خفاياه. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بإرجاع الأشكال بعضها إلى بعض بالافتراض أو بالخلف، ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بعكس القضايا وتناقضها. فالعكس ينقسم إلى قسمين: عكس النقيض والعكس المستوي. ومن لا يستوعب ذلك يشق عليه فهمه وتنزيله على القضايا. فلذلك كان هذا من العلوم الغامضة، ليس من ناحية التعبير ولكن من ناحية أصل العلم نفسه، لأنه رياضة عقلية تقتضي كبرا في العقل واستيعابا للتشعبات. فلذلك قال: العلوم الغامضة كالدواء القوي، الأدوية والمركبات الكيميائية تعالج
بعض الأمور، كما إذا كان فيها المادة الفعالة قاتلة لنوع معين من الكائنات الحية كالمضادات الحيوية فتقتل هذه الأحياء وتبيدها من الجسم، وحينئذ يحتاج الجسم إلى تجديد بعدها كالكيميائيات الكبيرة التي تؤخذ جرعاتها لقتل السرطانات مثلا عافانا الله وإياكم، فهذه المواد المشعة القاتلة لأنواع الخلايا تقتل الخلايا الصحيحة والخلايا المريضة، فلا بد أن يكون فيها ضرر، ولذلك لا بد فيها من التدرج. يأخذ الإنسان من اليود المشع مثلا نسبة 24 ثم نسبة 48 ثم نسبة 72 بالتدرج، ولا يستطيع أن يأخذ النسبة العليا في الابتداء. فلذلك الدواء القوي استعمال الإنسان له إذا كان المرض موجودا وقويا ينفعه، وإذا كان الجسم ضعيفا يضره. فكذلك هذه العلوم إذا تهيأ لها الإنسان فكان عقله سليما قويا مستوعبا وقرأ ما قبلها مما يعد لها وتدرج في العلوم حتى وصل إلى مستوى هذه المسائل التي كنا نتحدث فيها فإن هذه العلوم تنفعه. وابن السبكي لما ذكر هذه القواعد الكلامية في آخر جمع الجوامع قال: ومما ينفع علمه ولا يضر جهله أن الممكن الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر وفي علة احتياجه له، هل الإمكان أو الوجود أو الإمكان بشرط الوجود أو هما جزاء علة أقواله. فهذه علوم تنفع من تعلمها ولا تضر ولا يضر جهلها لأنها ليست داخلة في صميم التكليف، ولكنها رياضة للعقل توسع مجاله وتزيل عن الإنسان كثيرا من التعصبات والإشكالات. فالإنسان كما يتعامل مع ما يراه في البداهة بحسب حاله هو، يسمع صوت الحمام فإذا كان محزونا قال يبكي، وإذا كان راضيا قال يضحك يغني، كما قال شاعر شجاع قلب الخلي فقال غنى وبرح بالشجي فقال ناحة، وكما قال أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت في قربي حمامة أيا جارتا هل تشعرين بحالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسم كل همومة عالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في قول الآخر: فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكوه ما أفهمها ولقد أشكوه ما تفهمني، غير أني بالجواء أعرفها وهي أيضا بالجواء تعرفني. رب ورقاء هتوف بالدجى حركت غصنا فهاجت شجني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكوه ما أفهمها ولقد أشكوه ما تفهمني، غير أني بالجواء أعرفها وهي أيضا بالجواء تعرفني. وكما قال الحميد بن ثوري رضي الله عنه: فلم أرى مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربيا شاقه صوت أعجم. وكذلك قول الآخر: لم تسمعي إدعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، وتجاوبن في عدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف غدير، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي يسير. والأبيات تقرأ بقافيتين، قرأناها الآن بقافية الراء وتقرأ باللام: لم تسمعي إدعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل، تجاوبن في عدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف مسيل، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي قليل. كذلك قول الآخر: فلم تر عيني مثلهن حمائما بكينا ولم تدمع لهن عيون، تذكرني أم العلاء حمائم تجاوبن إذ مالت بهن غصون، تملأ ظلا ريشكن من الندى وتخضر مما حولكن فنون، ألا يا حمامات اللواء عدن عودة فإني إلى أصواتكن حزين، فعدن فلما عدن كدن يمتنني وكدت بأسرار لهن أبين، وعدن بقرقار الهدير كأنما شربن الحمياء بهن جنون، فلم تر عيني مثلهن حمائما بكينا ولم تدمع لهن عيون، وكن حمامات جميعا بقفرة فأصبحن شتاما لهن قرين. وقد ألف في هذا الباب ابن الجوزي رحمه الله كتابا سماه أشعار الطير. فهذا التأثر الذي يصيب الإنسان عند السماع لما يناسبه ويلائمه ولما يخشاه ويخافه، نظيره أيضا في العلوم. فبعض العلوم يسمعها بعض الناس فيرتاح لها ويتفاعل معها، ويسمعها آخرون فينامون عنها وتصم أذانهم عند سماعها، وكل على مستواه. ونظير هذا أيضا في الأشعار. فبكر المازني رحمه الله أبو عثمان عندما دعاه الخليفة الواثق وقد سهر ليلة، فاستنشده الشعر فأنشده عيون الشعر العرب، فلم يطرب لها، قال فعرفت أنه ليس على مستوى هذا الشعر، فأنشدته قول عبد الملك بن المعذر: ألا يا قاضية البصرة قومي فارقصي قطرة، فضحك حتى استلقى على ظهره. فكنت بعد ذلك أتعمد أن أحفظ مثل هذه الأشعار الركيكة لأنها تصلح لبعض الناس. ومثل ذلك ما حصل لبشار بن برد، فقد قال له أحدهم: يا بشار، أتقول إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نضاربه، إذا ما غضبنا غضبة مضرية؟ لا، يقول فيها، يقول في قصيدته هذه تشبيه شيئين بشيئين، في قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، وشبه شيئين بشيئين، ولم يسبقه إلى ذلك إلا امرؤ القيس في قوله: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. وتقول: رباب ربة البيت تصب السمن في الزيت، لها خمس دجاجات وديك حسن الصوت. قال: والله لهذا عندها أحسن من قفانبك عندك. فكل يفهم على قدره ومستواه. فلذلك قال: العلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد الضعيفة، وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتصفيه من كل آفة وتهلك ذا العقل الضعيف، لأنها ليست على مستواه، وكل يغترف على قدره، وكل إناء بالذي فيه يرشح. وهذه القاعدة أخذها ابن حزم رحمه الله من قاعدة سيبويه، فقد قال رحمه الله: الجازم كالدواء المسهل، إن وجد علة في البدن أزالها، وإلا أخذ من صحة البدن. يقول: إن الجازم الذي يدخل على الفعل المضارع كالدواء المسهل، إذا وجد علة أزالها، معناه إذا وجد زائدا على الفعل المضارع كالنون حذفها، وإن لم يجد فيه زائدا أخذ منه، فيحذف المعتل من آخر الفعل المعتل. فالجازم يعمل في الفعل المضارع عملين: إما السكون وإما الحذف، والحذف إما للنون هي نون الرفع، وإما لجزء من الكلمة وهو حرف المعتل في آخر الكلمة، مثل: لم يخش إلا الله. نعم، فأصل الفعل يخشى، والألف من أصلية في الكلمة، لكن لما دخل الجازم ولم يجد حرفا زائدا أخذ من قوة البدن، فأخذ حرفا من الكلمة أصلي وحذفه. نعم،
أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: من الغوص على الجنون ما لو غاصه صاحبه على العقل لكان أحكم من الحسن البصري وأفلاطون الأثيني وبزر جمهر الفارسي.
بزر جمهر الفارسي. هذه القاعدة تكملة للقاعدة السابقة، وذلك أن ابن حزم رحمه الله يضيق ذرعا بكثير مما كان يعمله أهل الأندلس في زمانه من الرياضات الأدبية والعقلية، فكانوا يصوغون الموشحات ويصوغون القصائد التي لا يكتب منها حرفان معا، والتي ليس فيها حرف معجم ونحو ذلك، فيتعبون أنفسهم بهذا. فقال هو: إن هذا من الغوص على الجنون، كأن الإنسان يريد من نفسه جنونا. والواقع أن كثيرا من الناس اليوم في زماننا أحق بهذه العبارة من أولئك الذين خاطبهم ابن حزم في زمانه من أهل الأندلس. كثير من الناس اليوم يتتبعون كثيرا من الأمور التي لا نفع فيها وهي مضرة بالعقول، فكأنهم يبحثون عن الاتصاف بالجنود. ومن رآهم في الغرب ورأى تتبعهم للأشكال وتغييرهم للملابس والهيئات وصبغهم لحواجبهم ولأطرافهم وما يشمون به أجسامهم من أنواع الوشم ورسم حيوانات وتغيير خلق الله فيهم، يعرف أن هذا فعلا هو من تتبع الجنود، لأنه لا يغير الإنسان خلق الله إلا بأمر من الشيطان، كما قال الله تعالى: ثم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقد حصلت لي قصة في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة بوسطن، زرت بعض الشباب في الجامعة فذكروا أن لديهم شيخا من اليهود يطعن في أصل الديانات السماوية ويرى أن نظرية الصائبة هي نظرية سارتر الذي يرى أن الدين تقييد للحرية وأن الإنسان يمكن أن يعيش كما تعيش الحيوانات البهيمية من غير ملابس ومن غير قيود أي كانت، وأن هذا هو المثالي في حياته. فأخذوا موعدا معه فذهبنا إليه في داره، وصادف ذلك يوم عيد عندهم يسمى عيد الهالوين، وهو عيد النفوس الشريرة أو عيد الشياطين، يستعملون فيه الأشكال المرعبة المروعة والهياكل العظمية والقرع، يصورون عليه أشياء. فأتيناه وقد وضع تلك الأشكال على بابه وفي مجلسه وأكثر منها، فبدأ النقاش وهو يريد أن يطعن في أصل الدين في كل أموره أنه لا يحتاج إليه الإنسان. فتركناه حتى قعد قاعدته، فسألته أنا: ما هذه الأشكال التي تضعها هنا؟ قال: هذا عيد الهالوين عندنا، هي تطرد الشياطين والنفوس الشريرة والحسد. فأنت مقتنع بهذا؟ قال: نعم. قلت: هل رأيته؟ رأيتها تطرد النفوس الشريرة والشياطين؟ قال: لا، لكن هذا شيء. قلت: أنت الآن تقرر أن كل شيء لا يرى بالعين المجردة وغير قابل للقياس ولا يوجبه العقل، لا أساس له، غير موجود، وأنك لا تقتنع به، لماذا تقتنع بهذه الخرافات والأشكال؟ قال: هذه سبقت العقل عندنا وتربينا عليها. قلت: ونحن أيضا هذا الدين سبق العقل عندنا وتربينا عليه. فأحمرت وجنتاه وانقطع، وخرجنا وتركناه. فكان من غريب القدر أننا صادفناه في هذا اليوم، فقامت عليه الحجة بصنعه هو وفعله. فلذلك هم يغوصون، والغوص هو الدخول في أعماق المياه لطلب ما يكون في قعر البحر من اللؤلؤ ونحوه، على الجنون، أي بحثا عن الجنون، والجنون مخالطة الجن أو زوال العقل بسبب الجن. ما لو غاصه، أي غوصا لو غاصه صاحبه على العقل، أي بحثا عن تطوير عقله ومهاراته وزيادة علمه، لكان أحكم من الحسن البصري. وقد شاهدنا بعض الناس، بعض الشباب الفضوليين اليوم، يحفظون أرقام الهواتف وأرقام السيارات ويتعبون أنفسهم بذلك. هذا الحفظ لو صرفوه لحفظ السنة لكانوا مثل الإمام الذهبي أو الحافظ بن حجر أو غيرهم. ويحفظون من أسماء الفنانين وأنواع الساقطين ما لو حفظوا مثله من أسماء المحدثين لكانوا مثل الذهبي كذلك، أو لحفظوا مثلا كتاب تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال وغير ذلك. فلو أعملوا ذلك في سبيل تطوير عقولهم لكانوا أحكم من الحسن البصري. الحسن البصري والإمام الحسن بن أبي الحسن، وهو في الأصل من التابعين، وكانت أمه أمة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وأبوه مولى الأنصار، وقد تزوج بأمه وكانت أمه من الصالحات حذفها أمهات المؤمنين. وعندما ولد، ولد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة أم سلمة، فكانت أمه تعمل، وكان ربما بكى فأخذته أم سلمة فأرضعته ثديها، وكان يصل إليه من ثديها لبن. فكان من كبار العلماء ومن أحكم الناس وأتقاهم لله وأكثرهم خشية له. وكان محمد بن سيرين صاحبا له معاصرا له صديقا له، وقد توفي معا في عام واحد، ليس بين موتهما إلا شهر وعشرة أيام، وكان ذلك في سنة 110 من الهجرة للبصرة. وقد رأى رائن ثلاث حمامات ابتلعت الأولى ياقوتة فأخرجتها أكبر مما كانت، وابتلعتها الوسطى فأخرجتها أصغر مما كانت، وابتلعتها الثالثة فأخرجتها كما كانت. فسأل محمد بن سيرين عن تفسير هذه الرؤيا، فقال: أما الحمامات الثلاث ونحن أصحابك الحسن بن أبي الحسن البصري وأنا وقتادة بن دعامة السدوسي، وأما الياقوتة فحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرواه الحسن فزاد فيه بعقله وفهمه واستخرج منه واستنبط، ورويته أنا فتورعت عن بعضه فتركت التحديث به، ورواه قتادة بن دعامة وهو أحفظنا فأتى به كما هو. والحسن من حكماء هذه الأمة، وأفلاطون وهو من حكماء اليونان وهو من الفلاسفة الإلهيين، أي الذين يدينون بوجود إله واحد للكون، وهو رئيس مدرستهم وتلميذه أرسطاليس أو أرسطوطاليس الذي اشتهر أيضا بالحكمة، وقد رد على إفلاطون وعلى سقراط. والأثيني نسبة إلى أثينا وهي عاصمة اليونان، هي المدينة التي ولد فيها ومات فيها، وقد سافر إفلاطون إلى مصر مدة ثم رجع. وكذلك بزر جمهر وهو من حكماء الفرس وأعيانهم، وكان وزيرا لكسرى، وكان لا يعدل عن رأيه حتى إنه اتهمه مرة في أمر ما فقتله، فندم على قتله ندما شديدا، وقد اشتهر هذا الرجل بتمام عقله لدى الفرس. والمقصود بذلك أن هؤلاء كل مبرز في أمته، الأمة التي هو فيها. والناس قديما يقولون: جعلت الحكمة في ثلاث: ألسنة العرب، وأدمغة اليونانيين، وأيدي أهل الصين. فألسنة العرب فيها من البلاغة والفصاحة والتعبير ما لا يوجد في أي لغة أخرى، وأدمغة اليونانيين فيها من العقل والمنطق وتركيب الرياضات ما لا يوجد لدى أمة أخرى، وأيدي أهل الصين فمهارتهم في الصناعة لا يمكن أن يعدلها شيء، وهذا ما يشهد به الواقع اليوم. وقد أراد ملك من الملوك أن يقارن بين عقول اليونانيين وصنعة الصينيين وأيديهم، فجعل ساترا كبيرا في قصره، وأمر الصينيين أن يبنوا له أجمل بناء في أحد شقي الساتر، وأمر اليونانيين أن يبنوا له في الشق الآخر. ففكر اليونانيون فرأوا أنه لا يمكن أن يحاكوا ما سيصنعه الصينيون لجودة صناعتهم، فاشتغل الصينيون بالبناء والزخارف وبنوا بناء لم يرى مثله، وأعطاهم مهلة معينة، فبنى اليونانيون بناءهم ولم يزيدوا على صقالته ونظافته، فاشتغلوا فقط بمسحه وصقالته ونظافته، ولم يضعوا فيه أي ترصيع من أي جوهر من الجواهر ولا أي لون من الألوان. فكان الملك يطلع على عمل الصينيين وعمل اليونانيين، فيقول اليونانيين: لم تعملوا شيئا، ويكاد الوقت ينتهي. فيقولون: سنعمل سنعمل حتى إذا انتهى الوقت. كشف السترة فإذا كل الجواهر الموجودة في بناء الصينيين ظهرت في بناء اليونانيين بصورتها، وإذا هو أحسن وأليق من بناء الصينيين، فعرف أن العقل أقوى من الصنعة اليدوية. والمقصود بهذه القاعدة عموما أن العلوم حتى لو كانت غامضة يمكن أن ينتفع بها الإنسان إذا أتاها من بابها وسعى للوصول إليها سعيا صحيحا. وأن الإنسان إذا سعى لما لا يحصل منه على طائل فقد أفسد وقته وأضاع عمره فيما لا نفع له فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقف العقل عند أنه لا ينفع إن لم يؤيد بتوفيق من الدين أو بسعد في الدنيا.
هذه بداية قواعد الحكم، وهي قواعد تتعلق باستعمال العقل والانتفاع به. فيقول: العقل مهما كان لا تغتر به ولا تعجب بمستواك العقلي، واعلم أن العقل لا ينفع في أمور الدين إلا إذا كان مؤيدا بالتوفيق، ولا ينفع في أمور الدنيا إلا مع القدر وهو السعد الذي كتب الله لك. فالإنسان إذا اجتهد بعقله في أمور الدين ولم يوفق، فلم يدرس كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سيكون ضالا بعقله. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الفلاسفة الكبار: أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. فلهم ذكاء خارق العادة لكن لم يعطوا زكاء وإيمانا. ولهذا يقول الحكيم: إذا لم يكن عون من إذا كان عون الله للمرء صاحبا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهذا موقف العقل، آخر ما يصل إليه العقل هو التسليم المطلق لأمر الله، وهذا أبلغ ما يصل إليه العقل. عندما يقف على أنه لا يمكن أن ينفع إذا لم يؤيد بتوفيق في أمر الدين. ولذلك نجد الذين أبدعوا وأتوا بالغرائب في الدنيا كثير منهم لم يهديهم الله للإسلام، وإن كانت عقولهم عقولا كبيرة في الواقع لكنهم لم يوفقوا. وكذلك لا ينفع في الدنيا إلا مع السعد وهو الحظ القدري الذي يكتبه الله للإنسان. فالإنسان إذا لم يكتب له رزق معين حتى لو بذل كل الأسباب لا يصل إلى ذلك الرزق، ولو كان أعقل الناس وأدهاهم لا يمكن أن يصل إلى الرزق إلا بما كتب له. ولذلك يقول الحكيم: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. ووقوف العقل عند هذه القاعدة يقتضي تسليمه لله جل جلاله. فالعقل ما هو إلا قوة من قوة الإنسان يمنحها الله من شاء فيعينه على استعمالها في الخير، ويجعلها خبالا على آخرين فيخذلهم فيستعملونها في المعصية. الحمد لله، يهديكم الله وسبحانه. فيستعملونها في المعصية فتكون خبالا عليهم وضررا بهم. وهكذا في أمر الدنيا، وقد قال القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي البغدادي رحمه الله: كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. فكل على حسب ما يؤتى. ولا يمكن أن ينفع العقل إلا بتوفيق في أمور الدين. فالذين هداهم الله سبحانه وتعالى لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام ليسوا فيما يرى الناس بادئ الرأي أعقل من الذين امتنعوا من اتباعه، بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سأل عمرو بن العاص فقال: يا عمرو، والله إن كنا لنعدك من أعقلنا في الجاهلية، فما الذي أخرك عن الإسلام؟ قال: ما هو إلا أن كان لنا شيوخ كنا نعجب بعقلهم ورأيهم فنفروا من هذا الأمر فقلدناهم على ذلك فلما ماتوا نظرنا فإذا الأمر واضح. فالعاص بن وائل السهم والد عمرو بن العاص من المستهزئين الذين كفاهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين. وعمرو بن العاص من الأذكياء المشاهير بالذكاء، ولكنه لم يسلم إلا بعد صلح الحديبية. وبين سبب ذلك أنه لاعتقاده ذكاء أبيه والمشايخ الذين كانوا معه بمكة رأى أنهم نفروا من هذا الأمر فاتبعهم على ذلك. ثم بعد ذلك لما ماتوا نظر فإذا الأمر واضح. وقد يكون ذلك بسبب التقليد أيضا، فالتقليد من مزيلات الفطرة، فالفطرة التي فطر الله الناس عليها لها مفسدات، وهذه المفسدات أهمها ثلاثة: التقليد والعناد والكبر. فالتقليد ثلاثة أقسام: تقليد للآباء والأجداد وهو حجة مكذب الرسل، كما قال الله تعالى: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالمكذب الرسل كلهم يقولون ذلك، فتواصوا به بل هم قوم طاغون. والنوع الثاني من أنواع التقليد هو تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم دينية أو دنيوية، فيقلدهم كثير من الناس بسبب مكانتهم. والقسم الثالث من أنواع التقليد هو تقليد الإنسان لنظرائه، فكثير من الأفعال التي يفعلها الإنسان والأقوال التي يقولها لا يقتنع بها، ولو قاسها بمقياس المصلحة أو بمقياس الشرع لوجدها مخطئة، ولكنه يقلد فيها نظرائه. وانظروا إلى الذين يشربون الدخان، لماذا يشربونه؟ ليس حلو الطعم ولا حسن الرائحة ولا مقويا للجسم ولا فيه أي شيء يلتذ به الإنسان، ولكن الذين يشربونه إنما يقلدون بذلك نظراءهم فيتبعونهم على هذا، فتفسد الفطرة بهذا التقليد بأنواعه الثلاث. كذلك تفسد الفطرة بالتكبر، فالذي يتكبر إذا رأى الحق لم يستجب له، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والعلو هو التكبر. ففرعون جازم بأن موسى رسول الله وبأن ما عنده معجزة من عند الله لا يمكن أن يأتي بها مخلوق، لكنه كفر بها وقد استيقنها في نفسه وكذبها ترفعا وكبرا. ومثل ذلك ما حصل لصناديد قريش عندما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فلم يجدوا مطعنا في القرآن، ولكن قالوا: نريد أن لا ينزل على شاب ليس من أغنيائنا، بل نريد أن ينزل على شيخ كبير له مقامه ومستواه بينهم. فقال الله: أهم يقسمون رحمة ربي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. والقسم الثالث من مفسدات الفطرة هو العناد، فالإنسان المعاند إذا رأى الحق لم يقبله بسبب عناده فقط، ويكون في قرارة نفسه يعرف أنه الحق ولكنه يعاند ويكابر. والسعد في الدنيا أي الحظ القدري ينال به الإنسان ما كتب له، فكم من إنسان أجهد نفسه وتعب من أجل جمع المال فلم يحصل منه على طائل، وكم من إنسان لم يعمل أي عمل ولم يتعب أي تعب رزق فاستغنى. فذلك كله يدل على أن هذا الأمر هبات من الله سبحانه وتعالى، يمتحن بها من شاء من خلقه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
رفع الله قدركم وأحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: لا تضر بنفسك في أن تجرب بها الآراء الفاسدة لتري المشيرة لتري المسير بها فسادها فتهلك، فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك على مخالفته وأنت ناج من المكاره خير لك من أن يعذرك ويندم كلاكما وأنت قد حصلت في المكاره.
هذه حكمة أخرى مهمة، وهي أن كثيرا من الناس يرون الحق ولكنهم ينصاعون وراء الضغوط، والحق مر قاس ويصعب على الإنسان القول به ولقوه معه دائما، فكل محق لا بد أن يتعرض لكثير من الأذى والضغوط. الإعلامي ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك بين أن العاقل لا ينبغي أن يضر بنفسه باتباع الآخرين مجاملة لهم على باطلهم وهو يعلم أنه باطل ليعذروه حين يجاملهم، فقال لا تضر بنفسك في أن تجرب بها الآراء الفاسدة لتري الآخرين فساد ما هم عليه. هذا من المجارات للآخرين والمجاملة لهم، فتهلك أنت فما تدري متى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فلو تابعت الآخرين على آرائهم التي تقتنع بفسادها وجاملتهم فيما هم عليه أمكن أن تكون تلك خاتمتك فتموت على أمر لا تقتنع به. فلذلك على الإنسان أن يكون وقافا مع الحق دائما، وألا يسعى لرضا المخلوقين فهو غاية لا تدرك. من أراد أن يرضى الناس جميعا عنه أراد المستحيل، فرضا الخلق غاية لا تدرك، فلا تكلف نفسك بها وكلف نفسك برضا الله فهو غاية تدرك. وإذا رضي الله عنك أرضى عنك من يحبه من خلقه، ومن لا يحبه الله منزلتك عند الله بعدم رضاهم عنك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلذلك قال لا تضر بنفسك، فهذا ضرر بنفسك عندما تشتغل بتجارب آراء الآخرين في أن تجرب بها الآراء الفاسدة لتري المشير بها أي صاحب الرأي الذي تجامله فسادها فتهلك، فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك على مخالفته وأنت ناج من المكاره خير لك من أن يعذرك ويندم كلاكما. عندما ينكشف له الأمر يوم القيامة ويعرف أنه مخطئ حينئذ سيعذرك لأنك جاملته واتبعته على رأيه، لكن ما فائدة ذلك؟ لم تستفد شيئا لأنك حصلت من هلكة. لكن إذا وقفت مع الحق ووجدت لوما منه هو وجدت لوما من الناس وضغوطا منهم، تلك الضغوط فانية لأنها من شأن الدنيا كلها وستذهب لا محالة. وهذه القاعدة أصلها ما ذكره العضد الأيجي في المواقف من أن الرد على السوفسطائيين لا يمكن أن يكون بمجاراتهم في أدلتهم، فذلك تسليم لما هم عليه من المبدأ الفاسد. السوفسطائيون يرون أن الإنسان لا يحس باللذة ولا بالألم وإنما يعيش في المثال فقط، فإذا أراد الإنسان أن يناقشهم بهذا الأمر ويجاريهم فيه فقد رضي لعقله أن يكون كعقوله. فقال وليس لهم حل ولا علاج إلا أن يوجعوا ضربا، فإن تألموا فقد أقروا بالألم، وإن لم يتألموا ماتوا فاسترحنا منهم، إن لم يقروا بالألم ماتوا فاسترحنا منهم. فلذلك كل أصحاب الأفكار الفاسدة إذا بدأ الإنسان في نقاش جزئياتها دخل في متاهات، فعلى الإنسان أن يبتدئ من البدايات. وهذا الذي علمنا الله في مجادلة أهل الكتاب، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قد يأتي بعض المجادلين منهم فيبدأ أول قضية يريد أن يجادلك فيها حكم تعدد الزوجات مثلا، هذه جزئية بعيدة جدا، ومعنى ذلك أنك سلمت له ما وراءها، ما كل ما قبلها قد سلمته له.
قل لا نحن ما نناقش الجزئيات، نبدأ أولا بالأصول، هل الله واحد أو لا، نبدأ من هنا. ومثل ذلك أيضا في نقاش المبتدعة، فقد يأتون بجزئية من الجزئيات ويريدون أن يجبروا الإنسان على مناقشتها معهم ويتعدون الأصول التي بنوا عليها اعتقادهم. فلو أن الإنسان جاراهم في تلك الجزئية وبدأ يناقشهم فيها لكان ذلك تسليما لما بنوا عليه من الأصول الفاسدة، فليبدأ الإنسان معهم من أول نقطة ولا يتعدها.
وهذه القاعدة ذات شطرين، الشطر الأول مقتضي من الإنسان أن يحتاط لنفسه، ففائدة العقل أن يعقل الإنسان عن المعاطب، وأهم المعاطب المعاطب الأخروية، فلا بد أن يحرص الإنسان على سلامته من الآخرة. وليس يحمد من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلما، لا بد أن يحرص الإنسان أولا على السلامة في الآخرة، فالسلامة لا يعدلها شيء. والإنسان الناجي على الصراط يوم القيامة ويزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا فائز على كل حال، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز مهما أصابه من أمور الدنيا. وفي مقابل ذلك الشق الثاني من القاعدة أن على الإنسان أيضا أن لا يغرق في الجزئيات في مقابل الأصول الكلية، فلا بد من البداءة بالأصول حتى تبني عليها ما سواها.
قال رحمه الله تعالى: إياك وأن تسر غيرك بما تسوء.
تسر،
أحسن الله إليك. إياك وأن تسر غيرك بما تسوء به نفسك فيما لم توجبه عليك شريعة أو فضيلة.
القاعدة السابقة كانت تتعلق بالمخالف الذي يخالفك، وهذه القاعدة تتعلق بالمصاحب. فالصديق أيضا إياك أن تسره بما يسوءك أنت، فإذا أدخلت عليه السرور بما هو مضر بك في دينك أو في قيمك وأخلاقك ومروءتك فأنت المتضرر ولو نفعته هو. فلذلك قال إياك أن تسر غيرك بما يسوء تسوء به نفسك، فنفسك أولى بالإصلاح. إذا أردت إصلاح الآخرين فابدأ بنفسك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. والبداءة بالنفس مهمة في هذا الباب في الأمر كله، ما تأمر به غيرك من الإصلاح انظر إلى نفسك هل أنت مطبق له. وتعرفون ما حكى الله عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعته، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، وتصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. واستثنى من ذلك قوله: فيما لم توجبه عليك شريعة. قد توجب الشريعة عليك نفعا لغيرك بما يضر نفسك ضررا عاجلا، لكن في مقابله الخير الكثير، لأن الشريعة لا تأمر إلا بما فيه مصلحة لك. فقتالك للكفار من أجل هدايتهم وإقامة الحجة ومنع الفتنة عن المسلمين قد يعرضك أنت للضرر الدنيوي، لكن فيه الربح الهائل الطائل في الآخرة. ونفعك لغيرك بالإيثار، أن تؤثر غيرك في أمر الدنيا على نفسك، تنفع أخاك بالمال أو بالجاه بما فيه مضرة عليك، هذا تقتضيه مروءتك أيضا. ولذلك يقول الحكيم: إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فنفعك للغير هو من هذا القبيل، وهو من الإيثار الذي امتدح الله به الأنصار. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلهذا قال: بما لم توجبه عليك شريعة أو فضيلة. قد توجب عليك الشريعة بعض الإضرار بنفسك في مقابل الغير، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وقد توجب عليك إنفاقا على الغير بمالك وإيثارا فيه، وكذلك الفضيلة هي المروءة، قد توجب عليك نفعا للغير بما يضره، ولكن في ذلك فضلا وانظروا إلى السمع ولابن عادية ما زال إلى الآن مضرب المثل في الوفاء، وذلك عندما أخذ أعداؤه ولده وضغطوا عليه به فقالوا هذا الأسير ولدك، إما أن تؤدي إلينا إدراع أمر القيس وإما أن نقتل ولدك، فقال اقتلوا الأسير فإني مانع جاري، كن كالسمع لإطاف العدو به، هذا يقول اقتل أسيرك إني مانع جاري، فأصبح مضرب المثل في الوفاء، فالفضيلة تقتضي ذلك. وقد قال معاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما والله ما منعني من الفرار يوم الصفين إلا قول عمرو بن الإطنابة أبت لي عفتي وأبا إبائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإشامي عن المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي ليدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صريح. وقد حصلت قصة عجيبة للحارث بن هشام وابن أخيه عكرمة بن أبي جهل، لا الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو ورجل ثالث قيل هو عكرمة ولكن التاريخ لا يقتضي ذلك. فهؤلاء الثلاثة كانوا في الجهاد في سبيل الله في الشام فجرحوا وأصابهم عطش شديد، فجاءهم أحد المسلمين بقدح ماء فبدأ بالأول فأحاله إلى الثاني فأحاله إلى الثالث فأحاله الثالث إلى الأول، فوجد الأول قد مات فرجع إلى الثاني فوجده قد مات، فالثالث وجده قد مات، وذلك بسبب الإيثار. فهو فضيلة ومروءة. وهو قيمة باقية. وانظروا إلى قصة ربيعة بن مكدم في حمايته للضعينة، قال خل سبيل الحرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة، والمثقب العبدي يقول في قصيدته المشهورة يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، ألم يدر قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا، فما زادني الإقتار منهم تقربا ولا زادني فضل الغنى منهم بعدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أجبتهم شدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس زعيم القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تطاول بي غنا وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي منيت لهم مجدا لآخر.
شكر الله لكم. قال رحمه الله تعالى وقف العلم عند الجهل بصفات البارئ عز وجل.
هذه قاعدة أيضا من الحكم المهمة، وهي أن العقل والإدراك الذي آتانا الله سبحانه وتعالى له نطاق معين لا يتعداه، فالعقل قوة من قوانا كالسمع والبصر وقوة التحمل، فالعين لها حدود إلى أعلى وحدود إلى أدنى، فحدودها السفلى أقرب شيء إلى عينك جفنك، ولو أطبقته لم ترى العروق التي فيه ولا ترى لونه لأنه أقرب من مدى البصر، وللبصر نهاية وهي مدى البصر يقف دونها، فلا ترى السماوات ولا ترى إذا وقفت على الشاطئ ينتهي نظرك إلى حد معين، وكذلك السمع أقرب شيء إليك جريان الدم في عروقك الدورة الدموية، فالأذينان يتحركان في القلب هذا يدفع وهذا يرفع، بحركة دؤوبة إلى الموت، ولذلك صوت كبير لا تسمعه من نفسك، لكن إذا أخذت السماعة ووضعتها على صدر إنسان آخر سمعت هذا الصوت. وكذلك تبلغ قوة الصاعقة بحيث لا تسمعها، لا يسمعها من وقعت بقربه. ويحيط بنا الآن كثير من الأمواج المضمنة وأصواتها كبيرة، والإلكترون وأصواته مزعجة كبيرة، لكن لا نسمعها لأنها أقوى من مدى السمع، قوة السمع. وكذلك العقل له بدايات ونهايات، وما بينهما هو الذي يستغل فيه العقل ويفيد، وإذا خرجت به عن هذا الإطار ضرك ولم ينفعك فينعكس عليك. فلذلك قال: وقف العلم عند الجهل بصفات الباري جل جلاله. معناه أن صفات الله جل جلاله مما لا ينبغي أن تفكر في هيئاتها. فالكيفيات في صفات الله وفي أمور الآخرة يقف دونها العقل والفهم والإدراك. لا تفكر كيف نمر على الصراط جميعا وهو أرق من الشعر وأحد من السيف. لا تفكر في صفات الله جل جلاله في كيفياتها. لا تفكر في نعيم أهل الجنة ودوامه وأنه لا يمل ولو طال الزمان. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، أن تصحوا فلا تسقموا، أن تكرموا وتنعموا. لا تفكر في عذاب أهل النار وشدة ما هم فيه من الحر الشديد الذي يذوب لأمثاله الحديد والجبال، ومع ذلك يتكلمون ويعيشون فيما بينهم. هذه أمور لا يدركها العقل، فلا تفكر فيها. ضع عقلك في نطاقه ولا تخرج به عنه، فهذا مكان العلم. ما سوى ذلك لا تسلط لك على علمه، وتستريح راحة كبيرة وتسعد سعادة كبيرة عندما تعلم أن لك منطقة معينة هي التي أذن لك بإعمال العقل والعلم والفهم فيها، وأن ما سواها خارج عن عقلك، فلا تتعب نفسك فيه أصلا. والمقصود بصفات البارئ جل جلاله هنا كيفياتها. أما إثبات تلك الصفات والثناء على الله بها، هذا مما يعلم ومطلوب، هو مطلوب شرعا وعقلا. من المطلوب أن نثني على الله بما هو أهله من صفاته وأسمائه الحسنى، وقد أثنى على نفسه بذلك. فليس العلم واقفا عن أن تعلم أن الله هو العليم الخبير، وأن تعلم أن الله هو الحي القيوم، لكن العلم واقف عن كيفيات الصفات، هذا ما لا يدركه العلم ولا يصل إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا.